بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وجماعة واحدة لا جماعات، وصلاة واحدة لا عشرات، الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، وقد تقدم له نقل إجماع.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وقد تقدم
في الرد على الموازنات يعني. نعم.
وقد تقدم لكم نقل الإجماع عن ابن تيمية والنووي وابن رجب لا على إباحة الطعن في أهل البدع والتحذير منهم، بل على وجوب ذلك نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.
يجب التحذير من أهل البدع، هذا يجب نصحا للمسلمين، لأن ما حكم النصيحة للمسلمين؟ هذه واجبة. قال صلى الله عليه وسلم في كما في حديث تيمية بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه النصيحة واجبة، هذه النصيحة واجبة، النصيحة واجبة للفرد في دنياه، في زواجه، في بيعه، في شرائه، كيف في دينه، فتكون أوجب. فأوجب ما يكون من النصيحة في مسألة البدعة والسنة، ولهذا يجب على الإنسان أن ينصح المسلمين فيما يتعلق بأهل البدع والضلالات. ولأن الناس إذا ما عرفوا من أهل العلم أهل البدع وتحذير منهم وقعوا فيها، فمعلوم أن الإنسان متى يحضر البدعة؟ إذا حذر منها. إحنا لماذا حضرنا الصوفية وحضرنا الرافضية وحضرنا الخواج وحضرنا المرجئة وحضرنا الإخوان وحضرنا التبليغ والأحزاب وكذا؟ لماذا حضرناهم يا إخواني؟ لأن علماءنا حضرونا وبينوا لنا، ورأينا في كتب أهل السنة والجماعة ما يبين هذا. فلو أنهم كتموا ما بان الحق للناس، كما قال أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ وإن ضاقت صدور كثير من الناس من التحذير، وإن قامت الدنيا عليك، لأن باب التحذير بالذات هذا الباب الذي يفرق الناس من حولك، وإذا أراد الداعية أن يسلم له مسجده وأن يسلم له أتباعه وأن يسلم له الناس، فأطرق التحذير من أهل البدع والأهواء، لأن مسألة التحذير بالذات هي المسألة التي توقع العداوة بين أهل البدع والأهواء وعموم من يقع في البدع وبين أهل السنة والجماعة. لكن هذا واجب، ومن عاد أهل السنة في هذا فليعادهم، فهذا لضيق صدره، والله عز وجل حسيب يوم القيامة. ولا يطرق أهل السنة والجماعة التحذير من أجل حصول الجمع، فإن أهل السنة لا ينظرون إلى الناس ولا إلى تجميع الناس حولهم ولو على حساب الشريعة، إنما يحذرون ولو نفر الناس منهم، يحذرون ولو تركهم الناس. ورأيت النبي وليس معه أحد، وهل قضيت النبي والصحابة في الإذاء في مكة إلا من أجل هذا؟ وهل هاجر الصحابة إلى الحبشة إلا من أجل هذا؟ لماذا ما ترك الصحابة التحذير من الشرك؟ طيب لماذا ما ترك النبي والصحابة التحذير من الشرك حتى اجتمع الناس حوله وحتى لا يحصل لهم طرد ولا إبعاد ولا تهجير من بلدهم؟ لماذا؟ بل مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الشعبة هو وبنو المطلب من أجل هذه القضية، الإظهار، البراءة من الشرك، براءة من الشرك، براءة من البدعة، ولو حصل الإنسان ما حصل. ولهذا دائما القضية هذه القضية التي تثير الجدل حولك وتنفر الناس منك، لكن هذا بحق. ما يأتي واحد يقول يا أخي الإسلام جمع الناس وحبب الناس في كذا وبين للناس الحق وما عليك من الفرق والجماعات والأشخاص وغير ذلك، نقول هذا ليس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الحق للناس، بيان الحق وبيان الباطل، عرفت الشر الذي الشر ولكن لتوقيه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. وكل أئمة السنة إنما أظهروا السنة، والله عز وجل قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. هذا أدى إلى يا إخواني، أدى إلى أن أتوا به وأوثقوه وأضرموا نيرانا ووضعوه فيه. فإذا الإنسان يتحمل حتى لو نفر منه الناس. نعم.
هذا واجب من يدفع عن من يدافع عن دين الله ويذب عنه في هذه الدنيا.
مثلا يأتيك والله يا أخي أنت أخ فاضل وكويس وكذا، بس يعني صراحة لو تترك مسألة التحذير من الناس وتحذير من كذا بلاش القضية دي، يعني القضية بتتنفر الناس وبلاش يا سيدي. أنا عارف الناس الحق وبتاع، طب وعرفت الناس الحق، يعني أنا الآن عارف الناس الحق لا أحزاب في الإسلام مثلا يعني. طب إذا نزلت أنا مع المنبر مباشرة سيدي واحد يقول إيه يعني، ما نقفش بقى كده جنب حزب النور أو لا، اسمع أنا بقول لك لا أحزاب في الإسلام. طيب يعني عم الشيخ أنا الآن أضع يدي في يد حزب النور ولا؟ طب وحط صوتي في الانتخابات عند الإخوان ولا لا؟ قول لي بالضبط ماذا أصنع؟ لا يمكن يا إخواني، إذا عرفت الناس يعني عرف الناس الحق وقودع الله عز وجل، ولا تأتون قبر ولي ولا قبر نبي. إذا نزلت على منبرك قال الناس يعني نأتي الحسين والبدر ولا ما نأتي، يعني الموارد هذه حرام ولا حلال، هذا سؤال طبيعي جدا. فإذا لم تعرف الناس على المنبر سألك الناس، فإن قلت لا أعرفكم إذا ما فائدة تعريف الحق؟ فالحق له جهتان، جهة إثبات وجهة نفي. جهة إثبات للحق وبيان أدلة هذا الحق، وجهة نفي للباطل. لا يمكن يتم هذا إلا بذلك، مستحيل. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا بد أن تنفي جميع المعبودات. نعم.
أما الآخرة فالله هو الذي يتولى عباده فيقبل ما كان خالصا له وقائما على تشريعه ويرد ما ليس كذلك، ثم بعد ذلك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بمقتضى حكمته وعدله وفضله. أما المكلف الناصح في هذه الدنيا فما عليه إلا أن ينتقد من يستحق النقد تدينا ويجرح من
يتعبد الله عز وجل، تعبد الله سبحانه وتعالى، ما ينتقد شخصا لخلاف شخص بينه وبينه أو لأجل العلو عليه أو ظلما له، إنما ينتقد الشخص الذي انتقده لله سبحانه وتعالى لتكون كلمة الله العلو، كالجهاد تماما. فالجهاد بالسيف والسنان لتكون كلمة الله العليا، والجهاد بالحجة والبيان لتكون كلمة الله العليا، والله حسيب كل امرئ. نعم.
ويجرح من يستحق الجرح من أهل البدع وغيرهم لحماية الدين ودفع أضرار البدع عن المغافلين والجاهلين والمخدوعين دون موازنات،
دون موازنات، فيقال هذا على الباطل، القرضاوي هذا على الباطل مثلا، نحذر من القرضة، نحذر من جماعة الإخوان، نحذر من الترابي، نحذر من فلان، ما هو بلازم يعني عمرو بن عبيد والحلاج ودي الخويصرة، بس نحفظ دول، فنحذر من دي الخويصرة ونحذر من عمرو بن عبيد ونحذر من أقوام ماتوا، إنما أقوام يعيشون معنا لا اوعى تذكر أسماء. لو حضرت من القرضاوي نفر منك الإخوان، ولو حضرت من محمد إلياس نفر منك التبليغيون، ولو حضرت من برهامي نفر منك السكندريون، ولو حضرت من عبد المقصود نفر منك القهريون، ولو حضرت من رسلان نفر منك المنوفيون، ولو حضرت من ايه، يبقى كل قومة تحذر منه هينفر كذا، لا. يبقى اذا لابد ان تبين الحق وتحق الحق من اجل ان تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. وإذا كنت أنت مفتري على الناس يرد عليك صاحب من ترد عليه، من رد عليك بالافتراء بين له افتراءه، من رد عليك بالكذب بين له كذبه، بين له كذبه. لكن دين الله ما في مجاملة يا إخواني، دين الله ما في مجاملة. ولهذا رأينا علماء الجرح والتعديل لا يراعون لا أخا ولا أبا ولا ابنا ولا أحدا. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم؟ يعني الإنسان ينتقد نفسه يقول كنت ضالا فاهتديت، نعم كنت عن انحرافي وكذا فاهتديت ورجعت، يعني ينتقد نفسه كان على الضلال. شوف أبو الحسن الأشعري ماذا قال، بيّن ما كان عليه من انحراف ثم رجع. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون العائد من البدعة لابد أن يبين حاله، لابد أن يبين حاله للناس. قال تعالى إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، أصلح وتاب وبين، لا بد من التوبة والإصلاح والتبيين. فمن كتب كتابا أقام على ضلال وتاب لا بد من أن ينقض كتابه، من كان على بدعة وتاب لا بد أن ينقض بدعته. إنما يضع الحق الجديد بجوار الباطل القديم ويسكت، تم لعله أنا أقول لا تعارض، الشيخ ما رجع ولا شيء، كلامه هنا لا ينافي كلامه هنا، أو المسألة فيها قولان أو لشيخ فيها رأيان، فقد يلتبس علي الأمر، فيأتي بعض الناس يستكبر أن يقول أخطأ، فماذا يصنع؟ تورط مثلا، ماذا يصنع؟ يوم يأتي يقرر حقه ويسكت عن الباطل الذي كان إيه؟ قديما، حتى لا يقال إنه تراجع، لأنه يزعم أن التراجع هذا قد يضعف الإنسان أمام الناس. بالعكس، تراجع هذا وإظهار التراجع هذا يرفع قدر الإنسان ويدل على الديانة. إخواني، حينئذ تأمن الشخص، حينئذ تأمن العالم الذي تتلقى عنه، حينئذ تأمن الشيخ الذي تأخذ على يديه. نعم. وعلى هذا الصحابة، سبحان الله، الصحابة ابن عباس لما قيل وقد كنت تفتي بخلاف هذا، يعني نضرب بدرهمين جائز، كنت تفتي أنت بهذا؟ قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه. نعم.
وعلى الحاكم أن يقيم الحدود والقصاص والتعزيرات دون موازنات، وعلى جارح شهود الزور أن يبين ما فيهم من جرح دون موازنات، وعلى أهل منهج الموازنات أن يتعلموا هذه الأشياء ويدرسوا كتب الجرح والتعديل العامة وكتب الجرح الخاصة، ويدرسوا منهج السلف بفهم ودقة، ثم بعد ذلك سيعرفون من يسير على منهج أهل السنة والجماعة الأصيل، ومن يخالف منهجهم العظيم الذي حفظ الله به دينه ولا يزال يحفظ به، ولا يمكن أن يبطله أي منهج، لا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات ولا غيره مما يوضع لحماية أهل البدع والضلالات.
لما نجد الموازنات بيقوم علي أخواني، نعترف أن هذه أخطاء لكن لا نجرح أصحابه، نقول هذا له حسنات وهذه من سيئات. منهج الموازنات ما يلغي السيئات، انتبه، منهج الموازنات لا يلغي السيئات لكن يوجب ذكر الحسنات بجنب السيئات حتى لا يسقط ناطق هذه الكلمات. فمثلا يقول هذه أخطاء وزلات، نحن نعترف بها هذه أخطاء، نعم، لكن الرجل له حسنات وله كذا، أنسيتم يوم كذا كان كذا وكذا، أنسيتم كذا وكذا. مع أهل البدع لا موازنات، أهل البدع لا يكون معهم موازنات، أهل البدع يذكر الحكم عليهم، وإلا ما في أحد إلا وله بعض حسنات. هذه الحسنات يا إخواني قد تقع في قلوب الناس أكثر من السيئات. فإذا قيل مثلا الخوارج، مثلا هؤلاء القوم عباد لله عز وجل، ما رأينا أعبد هؤلاء ولا أقرأ القرآن ولا 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 إلى غير ذلك، غير أنهم يكفرون المسلمين المعاصي، فقد يقول قائل قوم بهذه الضخامة في العبادة وكذا لا يكونون أهل بدعة أبدا مثلا. إنما إذا ذكر هذا الأمر لبيان ضلالهم أنهم يقرؤون ولا يفهمون، يتعبدون ولا يستجيبون للسنة، هذا باب آخر، باب انتقاص، لأنه ليس باب حسنتهن. نعم.
وأما قولك والوقوف عند
ولهذا تجد العقد دائما مع أتباع المشايخ أهل البدع، العقدة يا إخواني هي في هذه المسألة، يعني ممكن يقبل منك حق يقول لك احنا فعلا لا نرى الخروج ولا نرى أحزاب ولا نرى كذا، ونرى أن مشايخنا أخطأوا في هذه المسألة، ولكن يعني لهم حسنات ولو، وكل واحد بقى عامل يشوفه حسنات، يعني انت لا تقبل حسنات في حسان ولا في حويني ولكن تقبلها في شيخك انت، ما كل واحد وشيخه يقول الا ده له حسنات ولو حسنات. طب اذا ما الفارق بينك وبين من يدافع عن مشايخي ايضا؟ ما هم له حسنات، بل ربما تكون حسناته انشر من حسنات شيخك. يعني مثلا ما نقول اليوم حسان ولا يعقوب ولا حويني ولا كذا، يا اخواني اظن ان ما في احد في مصر إلا القليل من الناس إلا وسمع لهؤلاء وكان يجرى على الطرق قراء هؤلاء، وربما التحى على يد هؤلاء، وربما بدأ طريق على يد هؤلاء، خلاص، وعرفت الناس شرائط هؤلاء ولم يعرفوا شريطا لشيخك، لكن مع ذلك ما يصنع هذا لهم؟ لأن عندنا الحسنة العظيمة التي تقدر لشخص حسنة السنة، حسنة السنة، فإذا أسقطها الإنسان وصار من أهل البدع ويحامي عنهم ويدافع عنهم ويؤصل هذه البدع، فإنه لا قيمة له ولا كرامة ولا قدر. نعم.
وأما قولك والوقوف عند مسالب كل من له خطأ أو زلة لسان، فنقول هذه مبالغة شنيعة وشنشنة أعرفها من أخزم، ولا يعرف أحد من أهل السنة يصدق عليه هذا الوصف حتى لو كانت من أعظم البدع، فإن الذي نعرف عنهم أنهم يبينونها عند الحاجة إلى البيان ثم يشتغلون بما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم. وقولك وتردد ما أخطأ فيه أهل الإسلام والإيمان والإحسان، نقول نناشدك الله أن تخبرنا بهؤلاء المظلومين من أهل الإسلام والإيمان والإحسان ليعرف علماء الإسلام مكانتهم هذه، فيدينوا الذين ظلموهم
دين الذين ظلموهم وجعلوا دين لهم ترديد أخطاء قوم استكملوا مراتب الدين. فإن لم تخبرنا بهم تأكدنا أنهم من أهل بدع والضلال والفتن الذين يجب على علماء الأمة التحذير منهم ومن بدعهم وشرهم وفتنهم، ويكون هذا التباكي منكم عليهم نصرة للباطل وأهله وذبا عنه وعنهم. يعني بقول أنتم ترددون أخطاء علماء الإسلام وكذا، طيب بين لنا من العلماء. مثل ما يقول لك الناس أنتم تطعنون في العلماء، نطعن في ابن باز؟ لا. في العثيمين؟ لا. في ربيع؟ لا. في الفوزان؟ لا. في الألباني؟ لا. في مقبل؟ لا. ومن من العلماء؟ سمي لنا العلماء أو لا الذين نطعن فيهم. إذا به يسمي عالمه الذي يتحزب له، وهل هذا عالم أصلا؟ أنت الذي حكمت عليه بأنه من العلماء، لكن هذا عالم؟ وهل لما طعن فيه طعن بتخرص وكذب وافتراء، أم طعن فيه بما جنت يداه؟ بما جنت يداه. نعم.
أما قولك وحسبنا الله ونعم الوكيل في من فتنة بدأت بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان واستمر قوارها في المسلمين على مدار الأزمان، فنقول إن كان من تدافع عنهم مثل عثمان وعلي منهجهم ومن ينتقدهم على شاكلة ابن سبأ
يعني
وأتباعه،
يعني فتنة تحذير المشايخ دول هذه بدأت من عهد عثمان، مثل ما طعنوا في عثمان وبالتالي قاموا عليه، فهؤلاء يطعنون في العلماء وبالتالي يحذرون من العلماء بناء على ذلك. أيوة نعم، لو قام واحد وطعن في ابن باز والألباني والعثيمين وكذا نقول هذا ضل مضل، ما يطعن في هؤلاء إلا ضال، لا يطعن في هؤلاء إلا ضال، لأن هؤلاء أئمة سنة. إنما نقول ما يطعن في القرضاوي إلا ضال، ولا يطعن في هؤلاء الحزبيين إلا ضال. فالمهم من هم العلماء هؤلاء؟ زي اللي يقول لك أنت حداد، الحداد من يا أخواني؟ حداد اللي بيطعن في علماء الإسلام الذين تلقتهم الأمة وقبلت علمهم. الآن لا، الذي يخالفك تقول حداد، هؤلاء الحدادية لا تسمع للحدادية. من هم الحدادية؟ طيب من هم الحدادية؟ الذين يطعنون في ابن باز؟ لا، يشرحون لابن باز أكثر مما تشرح. للعثيمين يقدرون أكثر مما تقدر. أما إذا يطعن في مين؟ في النهاية هو بيطعن في شيخك أنت، صار حداديا لأنه يطعن في شيخك أنت. نعم.
فإن الأمر قد بلغ غاية الخطورة، ولا يكفي لدرء هذه الفتنة الكتابة في هذا الموضوع، بل يجب أن تسعى بأقصى ما عندك من جهد لدى العلماء لدرء هذه الفتنة العمياء وإيقافها عند حدها وقبرها في مهدها. وإن كانت هذه صفة من تدافع عنهم وتصدر بيانا ظالما لتأييدهم على أهل الحق المظلومين، فاعلم أنك قد بلغت حدا لا نظير له في المغالطات وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والسيئات حسنات والحسنات سيئات. ثم هل علمت وقرأت أن سيد قطب قد طعن في الخليفة الراشد عثمان بن عفان طعنات لم يسبقه إليها الروافض، وكفر بني أمية لا الحكام بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراءه وإخوانه وقادة الفتح الإسلامي في كثير من المواطن ولم يعترف بإسلامهم، وأسقط خلافة عثمان وادعى أن أسس الإسلام قد تحطمت في عهده، أن روح الإسلام قد ذهبت في عهده، وأنه باكر الدين الناشئ بالتمكين للمبادئ الجاهلية التي دان بها بنو أمية، وعشرات الطعونات الفاجرة له وللصحابة في عهده.
هل عبد الرحمن بن خالق رد على سيد قطب؟ عبد الرحمن عبد الخالق لا يزال يدافع عن التبليغ إلى الآن، ولما مرض الشيخ ربيع ودخل المستشفى كتب له نصيحة يعني وكأنه في آخر حياته، يعني هذا أنت الآن قريب من الموت فاتق الله، وصار يدافع عن جماعة التبليغ ويلوم على الشيخ ربيع أن يتكلم في الجماعات وفي الطوائف، يعني ما زالت القضية معه إلى الآن. لم يستجب لهذه الكلمات ولا نصح العلماء الربانيين أمثال ابن باز لما نصحه. نعم فالله المستعان. صعب أن يرجع صاحب الهوى يا إخواني، صعب أن يرجع صاحب الهوى، صعب. ولو عنده عشرات الضلالات يرجع له، هذا لو كان داعية لله عز وجل لرجع. أما الذي يدعو إلى نفسه ليمكن نفسه بين الناس، هيرجع عن خطأ اليوم والخطأ الثاني غدا والخطأ الثالث بعد غدا، مع أنه مع أن التوبة واجبة على الفور. يعني أنا هشام أعطيني مثلا 100 خطأ أو 100 انحراف، ما يسعني أن أبيت ليلة وعندي قلب ينبض وعين تطرف ولسان يتكلم وقلم يكتب أن أبيت إلى أن أتبرأ من هذا، وما يدريني أن أحيا إلى أن أتراجع كل يوم عن خطأ، أقول أنا أخطأت 1 كذا كذا، 2 كذا كذا، 3 كذا كذا، وهذه انحرافات وأنا راجع عنها وأتوب إلى الله عز وجل وأستغفر الله عز وجل منه. جلس الطلاب ما جلس الطلاب، نفر عن الطلاب ما نفر عن الطلاب، قال الناس إنه عالم إنه جاهل، كل هذا ما يفرق معي. وبعض الناس إخوان عنده عشرات الضلالات ولم يكلف نفسه مرة حتى أن يتراجع، يقال هذا أصل مستكبر. طب المستكبر يصبح شيخا؟ وهل أهل البدع إلا قوم عرفوا الحق فعاندوا؟ إذن متى يبدع الرجل يا إخواني؟ متى يبدع الرجل؟ لو أنت قلت هذا ظاهر السنة، له عندي شيء واحد فقط، ما هو؟ ألا أبادر بالحكم عليه حتى أبين له، لعله وقع في ذلك زلة لسان أو خطأ. فإذا بينت له ولم يتراجع عن ذلك بل وأصر بل وسب من نصح، فمن المبتدع إن لم يكن هذا؟ فانتبه، بارك الله فيك، انتبه. بعض الناس قد تطرح عليهم شبهة يقول لك هذا ضال، أو هذا مثلا مستكبر، أو هذا عنده كذا، أو هذا عنده يعني بغي، أو هذا عنده ظلم، أو هذا كذاب، أو هذا حرامي، أو هذا، بس مش مبتدع. ليه مش مبتدع؟ هذه ليست بدعا؟ لا هي بدعة بس ليس مبتدعا. ليه؟ لعله جاهل؟ خلاص علم بهذا. طب ولما علم رجع؟ لا، ده لما علم سب من علم وسب من أعلم، بدلا من أن يقول كما قال العالم مرحبا بمعلمي لما صح له خطأ، قال مرحبا بمعلمي، لا، قال الحدادية، قال الذين يولدون النملة، قال حزب توليد النملة، قال الذين 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 إلى آخر ذلك. إذن إذا لم يبدع أمثال هؤلاء، من الذي يبدع يا إخواني؟ من الذي يبدع؟ طيب من الذي يبدع على وجه الأرض؟ لماذا سهل عليك أن تبدع فلانا الذي نزل إلى ميدان، ولا تبدع فلان مع أنك ما قمت وبينت له أنت منك لهذا، لكن لما علم الحق وصار على عليه بدعته؟ ولم تبدع من جوز نفس الفعل، بل ورد على من قال بأن هذا خروج قائلا إنه يحكم على جموع المصريين التي خرجت في تاريخ كذا بأنهم خوارج. يعني عيب فيه أنه يحكم على هؤلاء بأنهم خوارج. إذا أنت ماذا تحكم عليهم؟ فنفس الأمر يا إخوان، نفس الأمر. فإذا الذي ظاهره السنة لو حصلت منه المخالفة ووقع في البدعة، يبقى له علي أولا أن أعلمه أو أعلمه قبل بيان الحكم. طب إن أعلمته أنا خلاص ولم يتراجع بل أصر على معاليه، بل وأضاف إلى ذلك سبا وطعنا وتحذيرا فيما نصحه بحق، فإذا لم يكن هذا المبتدع الضال، فمن إذن المبتدع الضال؟ نعم.
وأخيرا، يفضل الصوار على عثمان، وإلى جانب هذا الطعن في نبي من أولي العزم موسى كليم الله وسخر من طعن
نبي، فكيف بأنبياء؟ هذا نبي فكيف بأنبياء؟
وإلى جانب هذا طعن في نبي من أولي العزم موسى كليم الله وسخر،
طعن في سيد قطب وحذر من سيد قطب لكلمة هو قالها، فلما قالها بحث في بطون كتب اللغة عن معنى العصبية ومعنى الحمية وأن هذا لا يقصد منه كذا، مع أنه طعن بنفس العبارة في سيد قطب. نعم.
وسخر منه وكفر الأمة ونادى بالاشتراكية وعطل صفات الله وقال بخلق القرآن وقرر وحدة الوجود في الظلال في موضعين وأشار إليها في مواضع من كتبه وقال ببدع كبرى كثيرة.
فهل تبكيت العقيدة يا عبد الرحمن بن خالد؟ ما تبكى العقيدة؟ هل ربع الإخوان؟ تبنى الإخوان. هل ربع التبليغ؟ تبنى التبليغ. فهذا رجل مبتدع ضال منحرف، هذا رجل مبتدع. وإن أظهر السلفية، بل يقال بأنه أبو السلفيين في العالم، يعني الأب الروحي للسلفيين في العالم. وطبعا أتباعه يقولون في عبد الرحمن بن خالد له الحسنات وكذا، وعنده الحسنات، وهذا رجل له وله وله وله، ودعا إلى السلفية من زمان مضى يوم أن كان فلان وفلان وفلان لا يعرف السلفية إلى غير ذلك. ما كل واحد يا إخواني لو نام جنب شيخه يبرر له ويعلل فلن يبقى مبتدعا على وجه الأرض. ولكن ينبغي أن يحق الحق وأن يبطل الباطل مهما كان. فمثلا إن أثنيت على الشيخ ابن باز ليس مجاملة له، وإن طعنت في القرضاوي ليس تحاملا عليه. فالقرضاوي اكتسبت يداه ما أوجب الطعن، وابن باز فعل ما أوجب الثناء. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بل قد يكون الشيخ من على السنة اليوم وغدا ينتكس فيحارب، أو يكون على البدعة اليوم فيستقيم غدا ويتوب ويرجع فيثنى عليه. الأشعري يوما كان مع المعتزلة كان يثنى عليه ولا كان يذم؟ ولما انتقل إلى الكلابية، فلما انتقل إلى السنة، أهل السنة ما يعرفون مجاملة. أهل السنة يحكمون على الإنسان بظاهره، فمن كان ظاهره السنة ولا بدعة عنده حكموا له بالسنة، ومن كان على البدعة حكموا له بالإيه؟ بالبدعة. هل تبكيت العقيدة؟ هل تبكيت لعثمان وصحابه وبني أمية، خصوصا الصحابة منهم الذين كفرهم وأخرج دولتهم ودولة بني العباس من حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم وسياسة المال؟ هل تبكيت للأمة الإسلامية التي كفرها واعتبر مساجدها معابد جاهلية؟ هل تبكيت من الاشتراكيات المدمرة التي تقول في أقل من مئات المرات إنها تهدي الأمة من أساسها؟ هل تبكيت من قوله بل إن بيد الدولة أن تنتزع الملكيات والثروات جميعا ولو جاءت من الطرق الإسلامية ونمت بالطرق الإسلامية؟ هل هزك قوله لابد الإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ أو تصاغ يعني من المسيحية والشيوعية معا، أو تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال؟ كأن الله كلف محمدا أن يقوم بهذه الصياغة لتحقيق أهداف النصارى والشيوعيين. من هم أهل الفتن؟ أهم الصنف الذي يأتي بهذا الدمار، أم هم من تشغب عليهم ظلما وترميم بما ليس فيهم، ولم تقم عليهم أي دليل، ولم تسند الأقوال التي تلصقها بهم إلى أي مصدر؟ والعلم شيئان نقفون.